الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التجمل للوفود. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر رضي الله عنه حلة استبرق، يعني حرير، حلة من حرير، حلة استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع أي اشتري هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. الحرير محرم على الرجال، فالذي يلبس الحرير لا نصيب له في الآخرة. فلبث ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، أي جبة حرير، فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه، فقال: تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. أرسلتها لا لتلبسها، لأن اللبس الحرير محرم على الرجال، ولكن تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. فالحرير محرم على الرجال ومباح للنساء. وفيه أن التجمل يوم الجمعة والعيد ولقاء المسلمين مطلوب إذا كان من المباح، وأما الحرير فمحرم على الرجال. باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر رضي الله عنه انطلق في رهط جماعة حول 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد. ابن صياد غلام يهودي يدعي أنه يوحى إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا قبل ابن صياد، غلام يهودي يدعي النبوة، حتى وجده يلعب مع الغلمان. وجد ابن صياد يلعب مع الغلمان عند أطم، أي عند حصن بني مغالة. الأطم الحصن، البناء المنيع، عند أطم بني مغالة. وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، يعني قارب البلوغ، فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، لأنه يهودي ما يؤمن بالرسول، رسول العرب. أشهد أنك رسول العرب، لأنه يهودي لم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ هو الآخر يدعي أنه رسول الله وهو الدجال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى يا ابن صياد؟ ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. الشياطين يأتوه له بخبر صادق وخبر كاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، شياطين يلعبون عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، أضمرت في نفسي شيئا، أخبرني، إذا كنت نبي يوحى إليك أخبرني. إني قد خبأت لك خبيئا. النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. خبأ هذه الآيات. قال ابن صياد هو الدخ، كاهن، ما عرف ماذا أضمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما شياطينه أتوا بهذه الأحرف الدخ، يعني هذا ليس بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ، هذه كلمة زجر، فلن تعدو قدرك، أي ما تجاوزت حدك، أنت كاهن من الكهان. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه، أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو، إن كان هذا هو الدجال، فلن تسلط عليه. الذي يقتل الدجال عيسى ابن مريم عليه السلام، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، يعني دفعا للفتنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب رضي الله عنه يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يعني يستتر بجذوع النخل وهو يختل، أي يريد أن يسمع بخفية ماذا يقول ابن صياد، وهو يختل أي يريد أن يسمع بخفية، أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. وابن صياد متجع على فراشه في قطيفة كساء له فيها رمزة صوت يتكلم. فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، أي يستتر بجذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صافي وهو اسمه، فثار ابن صياد أي قام من فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته كنا نسمع ماذا يقول. وقال سالم: قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أي خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال الذي يخرج في آخر الزمان فتنة، نعوذ بالله من فتنة الدجال ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أنذركموه، أي أحذركم من فتنة الدجال، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح عليه السلام قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، المسيح الدجال أعور، وإن الله ليس بأعور. الله جل وعلا له الكمال والجمال في كل شيء سبحانه وتعالى. فالمسيح الدجال يخرج في آخر الزمان، يكون فتنة، اختبار للعباد، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويقتله، والحمد لله رب العالمين. فنعوذ بالله من فتنة الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعد التشهد الأخير أن نستعيذ: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله بعد التشهد الأخير: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أسلموا تسلموا. دعاهم إلى الإسلام، فإذا أسلموا يسلمون من عذاب الله. فالدعوة إلى الإسلام مطلوبة، ينبغي أن ندعو إلى الإسلام. قاله المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: أسلموا تسلموا. إذا أسلمتم تسلموا من عذاب الله. باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. إذا أسلموا فهي لهم. حدثنا محمود، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ يعني في أي مكان تنزل إذا تمت مناسك الحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ لما مات أبو طالب المسلم لا يرث الكافر، فعقيل كان غير مسلم فورث أبا طالب، وأما النبي عليه الصلاة والسلام مسلم فالمسلم لا يرث الكافر. أين ترنا؟ وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا، غدا بخيف بني كنانة المحصب، يعني أعلى المعابدة، حيث قاسمت قريش على الكفر. يعني حينما اجتمعت قريش وتحالفوا على أن يقاطعوا بني هاشم ولا يزوجوهم ولا يبيعوهم، المشركون تقاسموا على ذلك في ذلك المكان في أعلى المعابد المحصب. وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم، يعني على محاربة بني هاشم، أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري: والخيف الوادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في حجته في أعلى المعابد المحصب بعدما انتهى من مناسك الحج صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له، يعني عبد معتوق يدعى هنيا، اسمه هني، على الحمى، الحمى الذي يمنع عنه الناس من الرعي، ويكون ذلك لإبل الصدقة. استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى، يعني أن يحافظ على هذا المكان ولا يرعاه الناس، بل يكون لإبل الصدقة وغنم الصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين، يعني ارحم المسلمين، واتق دعوة المظلوم، لا تظلم أحدا، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، الذي عنده إبل قليل أو غنم قليل أدخله، خلي يرعى. وأما الذي له إبل كثيرة وغنم كثيرة يمنع، يذهب إلى مكان آخر. وأدخل رب الصريمة أن الذي عنده قليل من الإبل أو قليل من الغنم، ورب الغنيمة معه قليل من الغنم، أدخله يرعى. وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عون، يعني إبل الذي إبل ابن عوف وإبل ابن عفان، يذهب إلى مكان آخر. فإنهما ابن عوف وابن عفان، عثمان بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما، يعني إن هلكت أنعامهم، يرجعا إلى نخل وزرع، عندهم أموال أخرى. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة الذي عنده قليل من الإبل والغنم، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه، يأتي ذلك المسكين بأولاده فيقول يا أمير المؤمنين، يعني أعطنا من بيت المال، أفتاركهم أنا؟ لا أبالك، يعني إذا جاءوا يطلبون من مال الله ما أقدر أن أمنعهم. فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق، يعني يرعوا يدخلون في الحمى أسهل من الذهب والورق والفضة. وأيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، يعني يظنون أني ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. يعني لو كان بيت مال المسلمين فيه مال ما حميت هذا الحمى دون الناس، ولكن لأجل إبل الصدقة وغنم الصدقة يرعون حتى يستفيد منه الفقراء رضي الله عنه. باب كتابة الإمام الناس. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، يعني يكتبوا أسماء المسلمين. فكتبنا له 1500 رجل من المسلمين، فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف، يعني وقعت الفتن بما بعد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش: فوجدناهم 500. قال أبو معاوية: ما بين 600 إلى 700، أي الذين كتبت أسماؤهم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، أي كتب اسمي مع المجاهدين في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة، امرأتي تريد الحج. قال: ارجع فحج مع امرأتك، لأن هذه الغزوة ليست يعني واجبة، لأن عند هناك من يقوم مقامك، ولكن المرأة تذهب بدون محرم هذا خطأ، اذهب ارجع فحج مع امرأتك. فالمرأة لا تحج بدون محرم. باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. إن الله تعالى يؤيد دينه ببعض الفجار، تسخير من الله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا أي حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، رجل يدعي الإسلام، قال النبي: إن هذا من أهل النار، اللهم أجرنا من النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا، هذا الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار قاتل قتالا شديدا، قاتل الكفار قتالا شديدا، فأصابته جراحة ثم جرح. فقيل: يا رسول الله، الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، الذي يقاتل في سبيل الله في النار يعني خافوا. فكاد بعض الناس أن يرتاب أن يقع فيه شك. فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت، إن الرجل ما مات، ولكن به جراحا شديدا، جرح جراح شديد. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، إن أعوذ بالله من الفتن، فلما قتل نفسه صار إلى النار، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، بل يصبر ويستعين الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن الرجل قتل نفسه، فقال: الله أكبر، أشهد أن لا إله، أشهد أني عبد الله ورسوله، لأن الله صدقه، قال إنه من أهل النار، فأثبت أنه من أهل النار حيث قتل نفسه. من دلائل النبوة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الرجل فاجر ولكن قاتل، وأيضا الله أيد دينه بقتال هذا الفاجر. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو، إذا نصب نفسه أميرا خوف الفتنة، خوف المسلمين. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد، أي في الجهاد في سبيل الله، فأصيب أي قتل رضي الله عنه، ثم أخذها جعفر، أي أخذ الراية جعفر فأصيب أي قتل أيضا في سبيل الله، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب أي قتل أيضا رضي الله عنه، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة. لما حصل ما حصل، خالد بن الوليد نصب نفسه أميرا لنصر الإسلام والمسلمين، ففتح الله عليه، نصره الله. وما يسرني، أو قال ما يسرهم، أنهم عندنا، لأنهم شهداء، والشهيد في سبيل الله ليس بميت بل عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال: وإن عينيه لتذرفان، بكى النبي عليه الصلاة والسلام حزنا على هؤلاء الذين استشهدوا رضي الله عنهم. باب العون بالمدد يعني إعانة المسلمين إخوانهم في سبيل الله. قال الحافظ: المدد ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال، أي يؤيد المجاهدين ببعض الرجال يجاهدون معهم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل قبيلة وذكوان قبيلة وعصية قبيلة وبنو لحيان قبيلة، فزعموا أنهم أسلموا، ادعوا أنهم أسلموا، واستمدوه على قومهم، طلبوا منه أن يعطيهم جيش يقاتل قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار رضي الله عنهم. قال أنس: كنا نسميهم القراء، هؤلاء السبعين كانوا قراء القرآن، يحطبون بالنهار، يجمعون الحطب بالنهار ويبيعونه ويطعمون أهل الصفة ويصلون بالليل، يقومون بالليل رضي الله عنهم. فانطلقوا بهم هؤلاء القبائل، أخذوا هؤلاء السبعين حتى بلغوا بئر معونة اسم مكان، غدروا بهم وقتلوهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، قتلوا الصحابة رضي الله عنهم وهم كذبوا أنهم لم يسلموا. فقنت شهرا النبي عليه الصلاة والسلام، قنت يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس رضي الله عنهم أنهم قرأوا بهم قرآنا، ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا ورضي عنا وأرضانا. ثم رفع ذلك بعد، نزل آية: ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا ورضي عنا وأرضانا. كان قرآن يتلى ثم نسخ تلاوته رضي الله عنهم وأرضاهم. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم، أي أرضهم، ثلاثا، أي ثلاثة أيام. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر أي انتصر على قوم أقام بالعرصة، أي أقام بأرضهم، ثلاث ليال إظهارا لشكر الله على النصر. تابعه معاذ وعبد الأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: العرصة بفتح المهملة وسكون الراء بينهما هي البقعة الواسعة بغير بناء. العرصة المكان الواسع الذي ليس فيه بناء من دارهم، من دار وغيرها، بغير بناء من دار وغيرها. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا، فعدل عشرة من الغنم ببعير، الجمل عن عشرة من الغنم، قسم بينهم تلك الغنيمة. حدثنا هدبة ابن خالد، حدثنا همام عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. وقال ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو. ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، المشركون أخذوا الفرس، فظهر عليه المسلمون، ثم انتصر المسلمون على المشركين، فرد عليه أي رد الفرس إلى ابن عمر لأنه أخذ منه، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبق أي شرد عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق أي فر فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر رضي الله عنهما عار أي فر فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. قال أبو عبد الله: عار مشتق من العير وهو حمار وحش أي هرب. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر رضي الله عنه فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه فرس ابن عمر. باب الغلول، وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة. وقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل، الذي يأخذ من الغنيمة قبل القسمة يأتي به يوم القيامة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي حيان. باب من تكلم بالفارسية بلغة الفارس والرطانة. وقول الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا من آيات الله. وقال إبراهيم عليه السلام: قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الله عز وجل إذا أرسل رسولاً يرسله بلسان قومه حتى يفهموا كلامه. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان أخبرنا سعيد بن مينا قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت طاعا من شعير، فتعال أنت ونفر حول عشرة، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا أي طعاما، فحي هلا بكم. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، يعني حسن حسن بلغة سنة سنة بلغة الحبشة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. فيجوز التكلم بكلمة بغير لغة العرب؟ لا بأس. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحجلة، طائر من الطيور، علامة على أنه خاتم النبيين، بين كتفيه شيء كبيضة الحجلة، علامة على أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت، أي أم خالد بنت خالد بن سعيد، فذهبت فذهبت ألعب بخاتم النبوة، كانت صغيرة، فزبرني أبي، أي زجرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. رسول الله كريم ذو خلق عظيم، دعها اتركها يا طفلة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، يعني هذا الثوب عليك، الله يطيل عمرك حتى يكون باليا وقديما. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر يعني مدة، استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك في عمر هذه البنت، وهي أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، أي في فمه طفل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، كلمة الزجر، أما تعرف أننا لا نأكل الصدق؟ فالصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وفيه تدريب الطفل، إذا أخذ شيئا لا يجوز يمنع ويعلم. وكان الحسن طفل فأخذ تمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كخ كخ، يعني اترك، أما تعرف أننا لا نأكل الصدق؟ الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت، وأما الهدية فهي حلال له. باب الغلول، وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، وذلك لا يجوز، لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة. وقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل، الذي يأخذ من الغنيمة شيء قبل القسمة يأتي به يوم القيامة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه، أي بين عظم شأنه وعظم أمره. قال: لا ألفين، أي لا أجدن أحدكم يوم القيامة على رقبتي فرس له حمحمة، صوت الفرس، أخذ فرسا من الغنيمة قبل القسمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبتي بعير، أخذ بعيرا قبل القسمة له رغاء صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبتي صامت، يعني ذهب أو فضة، يقول فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبتي رقاع، يعني ثياب تخفق، أي تتحرك، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان: فرس له حمحمة، صوت الفرس، فلا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل القزمة، فإن أخذ يأتي به يوم القيامة، لأن الغنيمة مشتركة بين المجاهدين، لا حق لأحد أن يأخذ قبل القسمة. باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، يعني متاع الذي غل، وهذا أصح. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يعني كان على المتاع أو الثياب والأواني وغير ذلك، كان عليه رجل يحرسه يقال له كركرة، اسم ذلك الرجل كركرة، فمات ذلك الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، عباءة نوع من الثياب قد غلها، فلذلك دخل النار لأنه أخذها من الغنيمة قبل القسمة. قال أبو عبد الله: قال ابن سلام: كركرة يعني بفتح الكاف، وهو مضبوط كذا، فلا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة. قال الحافظ: الثقل العيال وما يثقل حمله من الأمتعة، ثقل العيال وما يثقل حمله من الأمتعة، كان هذا كركرة يحرسها ويحملها، لكن أخذ عباءة من الغنيمة فهو في النار، نعوذ بالله من النار. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، يعني في آخر الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفئت، لأنهم أخذوا قبل قسم الغنيمة، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، الجمل 10 من الغنم، فند منها بعير، أي شرد منها بعير، وفي القوم خيل يسيرة أي قليل، فطلبوه أي طلبوا ذلك البعير الذي شرد، فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم، أي رماه بسهم، فحبسه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه البهائم لها أوابد، أي تنفر كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، إذا هرب ارموه بسهم، سموا الله وارموه بسهم. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أي سكين، أفنذبح بالقصب، القصب إذا كان له حد. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كل ما يسيل الدم سكين أو حجر له حد أو غير ذلك، كل شيء له حد وذكر اسم الله فيجوز الذبح به إلا السن والظفر. ليس السن والظفر، أي لا يجوز الذبح بالعظام ولا بالظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم ولا يجوز الذبح بالعظم، وأما الظفر فمود الحبشة. باب باب البشارة في الفتوح، إذا فتح الله على المسلمين ونصرهم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، قال حدثني قيس، قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة، صنم كان يعبد من دون الله، وكان بيتا في خثعم، قبيلة خثعم يسمى كعبة اليمانية. فانطلقت، يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فانطلقت في 50 و100 من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، رضي الله عنه. فانطلق إليها، أي إلى ذي الخلصة، فكسرها وحرقها، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، يعني حركنا ذلك الصنم، حرقناه، وبارك على خيل أحمس ورجالها مرات، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها أن يبارك الله فيهم. قال مسدد: بيت في خثعم، والذي يعبد من دون الله يجب هدمه وإزالته. باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك رضي الله عنه ثوبين حين بشر بالتوبة. كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك كسلا لا نفاقا، هو مؤمن ولكن تكاسل، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن لا يكلموه ولا يسلموا عليه 50 ليلة، ما أحد يكلمه، عقوبة لأنه تخلف من غير عذر. بعد 50 ليلة قبل الله توبته، فلما نزلت الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فلما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول توبة كعب ومن معه، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فجاء البشير إلى كعب بن مالك فأعطى من جاء بشره، أعطاه ثوبين مكافأة له على بشارته. باب لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، لأنها صارت دار إسلام. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 8 من الهجرة في رمضان: لا هجرة يعني من مكة. كانت الهجرة من مكة لما كان فيها المشركون، فلما فتحها الله عز وجل وصارت بلاد مسلمين لا يهاجر منها، ولكن جهاد ونية، ولكن بقي الجهاد في سبيل الله والنية الصالحة. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا دعاكم الإمام للجهاد فاخرجوا. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو وابن جريج سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير فقالت لنا انقطعت الهجرة مذ فتح الله عليه على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة. الثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته ومستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم. الثالث عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة. والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. حدثني محمد بن عبد الله ابن حوشب الطائفي حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عطية وكان علويا إني لا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني على القتال، سمعته يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير رضي الله عنه فقال ائتوا روضة كذا، أرسلهم إلى مكان اسمه روضة وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا. حاطب صحابي ولكن وقع ما وقع، كتب كتابا إلى المشركين يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة ولا يجوز للمسلم أن يخبر العدو بأسرار المسلمين. فلما كتب الكتاب أعطاه للمرأة ليتبلغه إلى قريش، والله أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل رجالا ليأخذ الكتاب من المرأة قبل أن يصل إلى المشركين. وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا، فقلنا الكتاب، أي لما وجدنا المرأة قلنا هات الكتاب. قالت لم يعطني، فقلنا لتخرجن أو لأجردنك، إما تخرج الكتاب أو نخلع ثيابك نفتش. أنا عند الضرورة، فأخرجت من حجزتها أي من شعرها، فأرسل إلى حاطب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال حاطب لا تعجل، والله ما كفرت ولا ارتددت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به من أهله عن أهله وماله، أنا له أقارب، ولم يكن لي أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم. فهذا الذي جرأه، يعني أنه مسلم ولكن وقع منه هذا الخطأ وتاب إلى الله. فعند الضرورة يجوز كشف ثياب المرأة عند الضرورة، وكذلك كشف ثوب الرجل عند الضرورة. باب استقبال الغزاة أي المجاهدين في سبيل الله عندما يرجعون. حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير رضي الله عنهما لابن جعفر رضي الله عنه: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. لما رجع من الغزو هؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع، يعني عند رجوعه من الجهاد صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع كبر ثلاثا قال: آيبون إن شاء الله، تائبون، عابدون، حامدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذا رجع من الجهاد كان يقول هذا، يكبر ثلاثا ثم يقول: آيبون أي راجعون إن شاء الله، تائبون، عابدون، حامدون، لربنا حامد ساجدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده جل جلاله. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله أي رجوعه من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي أم المؤمنين، يعني كانت راكبة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت ناقته فصرعا جميعا، وقعا من ظهر الجمل، فاقتحم أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: عليك المرأة، يعني أسترها لأنها وقعت من الجمل. فقال: فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاها عليها، أي ألقى الثوب عليها، وأصلح لهما مركبهما فركبا، واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة صلى الله عليه وسلم، شكرا لله جل جلاله. حدثنا علي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية أم المؤمنين يردفها على راحلته. فلما كان ببعض الطريق عثرت الداب، أصابها حجر أو شيء أمامها، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. وإن أبا طلحة رضي الله عنه قال: أحسب قال اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك المرأة، يعني استرها. فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا، فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة صلى الله عليه وسلم.